حدوثنا الآن برنامج نقطة صوت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نردد دائما ليس الخبر كالمعينة، أو البعض كان يقول ما عرفت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبة، وذلك لأنه كثيرا ما يحدث الافتراق بين ما نعلم وبين الواقع العملي التطبيقي. في فرق بين العلم وبين العمل، حتى قالوا العلم يكتف بالعمل فإن جابه وإلا ارتحل، معنى أن المفترض أن يتطابق العلم مع العمل، أن ينطبق الحكم على الواقع الذي نعيشه، ولكن نجد كثيرا افتراق بين الحسبتين بين المسألتين، وكأن المسائل حتى الشرعية أبه بثقافة عند البعض، حشو أدمغة للأسف الشديد، قد يهاجمها، قد ينساها، قد يترك العمل بها، عندما يشاهدها في عالم الواقع هو الذي علمها بالأمس، هو الذي قرأها وطالعها، ولكن لما يشاهد هذا الذي تعلمه بالأمس وكأنه لم يعلم شيئا قبل ذلك، يحدث هذا معنا ومع غيرنا. وهذا أي مشاهد اليوم، وخصوصا الكل كان ينشد دولة إسلامية وتطبيق لشرع الله وخطوة في طريق إقامة حكم الله، لما بنشاهد المظاهرات وصور العنف وجبهة الإنقاذ، وكل يوم البلد في حال، وكأن البعض سييأس من هذه المشاهد، يرى أن مسألة تطبيق الشريعة من الأحلام البعيدة جدا، يكاد ييأس يكاد يقنط من رحمة الله. لا أغالي لو قلت البعض سيهجم على الإسلام وأهله لهذه المشاهد التي يشاهد، وبلطجة هنا وعنف وتخريب هناك وعدم استقرار، طوابير سيارات أمام البنزينة مثلا، ترويع للأمنين، أشياء كثيرة عندما يشاهدها الإنسان لربما حتى هاجم المشروع الإسلامي في حس ما يظهر وما يدور، ونسمع لربما انتقادات للإسلاميين هنا وهناك. هذه المسألة تحتاج إلى وقفة، نقطة ضوء عليه، ما الذي يحدث وهل هذا له شواهد؟ رب عزة جل وعلا قال عن البعض وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. هذا بلا شك يتناقض مع العقل السوي، مع الفطرة السليمة، مع الشرع، يعني وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هل هناك أكثر من رؤية الآيات البينات تنفتح لها العقول والقلوب، يزداد بها الإنسان إيمانا على إيمانه؟ هذا هو الواجب، هذا هو المفروض كما نعبر ونقول، ولكن عند البعض المسألة معكوسة ومقلوبة، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها. فلم تكن المسألة لأنهم لم يروا آيات بينات، لا، هم شاهدوا ورغم من ذلك لم يؤمنوا. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه صورة، هذا مشهد، وهناك مشهد آخر، الإنسان يكذب واقع المحسوس ويقول أمنت بالله وكذبت عيني، كما قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه، رأى رجلا يسرق فقال لو سرقت، قال رجل والله ما سرقت، قال المسيح آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. رجل لما كان بطن أخيه يشتكي والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بتعاطي العسل ورجع، الرجل يعني يذكر أن العسل لم ينفعه يعني بشيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. في شفاء للناس، في شفاء للناس. ما الذي وصل إلى هذه الدرجة؟ درجة اليقين، وكأن حتى العلم التي تعلمها صارت واقعا مشاهدا. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه لما طرقده أحد الخوارج وقال له اتق الله يا علي فإنك ميت، الرجل من الخوارج يقول هذا الكلام علي بن أبي طالب، قال له علي بل مقتول، ضرب على هذه تخضب هذه أي لحيته وقد خاب مفتاره. فعلي بن أبي طالب رجل يمشي على وجه الأرض ويعلم أنه سيقتل وأنه سيقتل بالهيئة الفلانية، ضرب على هذه على مقدم رأسه تخضب هذه أي لحيته، قال وما خاب من افترى وقد خاب من افترى. فالحاصل علي بن أبي طالب ليس فقط يعلم أنه ميت، لا بل مقتول. ضل بعض فينا وكأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نشيع من الأموات سفر، عما قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم كأن بعدهم مخلدون. هذا هو واقعنا. من منا يجهل الموت وأن الموت آت لا ريب في ذلك؟ يعني حكيت لي قصة شاب مات أبوه وانطلق إخواته لدفنه وتشاغل هو أو أظهر التمارض وأنه أعياه المرض، فمكث في شقة حتى يغير القفل والمفاتيح حتى استحوذ على الشقة دون إخواته. فهذا يعني يجهل أن الموت قريب، ما هو شاهد الأب ارتحل من دار إلى دار، ولو دامت لغيرك ما انتقلت إليك، هل هناك علم أكثر من ذلك؟ الكل سيموت، بل هذا يردده دوما بلسان المقال على الأقل في مناسبة وغير مناسبة، كلنا حنموت. ولكن هل واقعنا يعني تطابق مع هذه الكلمة؟ أبدا طبعا. يعني طول الأمل والنعمة تطغينا والمرض لربما يوئس الإنسان ويجعله يقنط من رحمة الله، يعني تناقضات صارخة يعتصم من البعض حتى النخاع، حتى النخاع. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت، أعلمه الناس ثم لا يستعدون له. فالكل يعلم إن الموت آتي، أدينا الحقوق مثلا لعابية، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا، عملنا بطاعة الوقت مثلا، لا في تسويف وفي تشاغل، والبنت حتى تحجب لما تتزوج مثلا، والإنسان لربما حيصلي لما يكبر سنه، طالب الدنيا والموت يطلبه. كأبو الدرداء رضوان الله عليه يقول ثلاث أضحكتني حتى أبكتني، طالب دنيا والموت يطلبه وضاحك منه فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه. فالموت حقيقة، الموت حق والقبر حق والصراط حق والميزان حق والجنة حق والنار حق، وربنا جل وعلا يبعث من في القبور. ولو تيقنا هذه المعاني والله لتقامنا، لسابقنا الريح في مرضات الله تبارك وتعالى. ولكن العلم يند وشذ عن العمل، وهذه صورة متفاوتة من شخص لآخر. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالأمثلة كثيرة جدا أنت تدركها نفسك، كل واحد يحسها من نفسه، تعلم الكثير والكثير من دين الله متى عملنا بمقتضى صلاة وغير صلاة وحجاب وغير حجاب بون شاسع فارق كبير بين العلم وبين العمل. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعد عمر بن الخطاب على المنبر وقال إن ناسا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله ما مات، ويقسم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، كان قد مات فعلا. قال ورجعنا إليهم يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أتى أبو بكر رضوان الله عليه واستوثق القبر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال تبقى حيا وميتا، ثم خرج وأمر عمر بالنزول من على المنبر وصعد هو وقال قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فارق كبير بين موقف أبي بكر وبين موقف غيره من الصحابة مع هذه الفتنة. يعني أصيبة الأمة بمصيبة أعظم من مصابها في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك من أصيب منا يتذكر مصابه ومصاب الأمة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما دخل أبو بكر وعمر على السيدة أم أيمن رضوان الله عليهم أجمعين هيجتهما على البكاء. لماذا؟ لانقطاع الوحي، خبر السماء فتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة، هذا به ربنا من الضلالة، بصر به من العمى. أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس رضوان الله عليه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، يقول حتى أجرنا قلوبنا. انظروا فتنة شديدة جدا. فالمضحك من منا يجهل أن كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، كل من عليها فان. والله قرأنا وسمعنا ذلك مرارا، ولكن على سبيل تقريب الصورة من حس، ليس فقط عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة يعني اهتدوا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكل يعلم، قرأ الآيات البينات. انظروا لحالة إنسان مثلا مع وفاة حبيب، لا أم مثلا، أب، زوجة، أخ أو نحو ذلك، ولد يموت، الإنسان لا يكاد يصدق نفسه، هل هذا الذي كان يتحرك منذ لحظات، كان يشتهي كذا، يريد أن يفعل كذا وكذا، صار جثة همدة. ولذلك يقول سبحانه: وأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة يعني تكاد تنخلع لها القلوب، تكاد تطيش مع العقول، على الرغم من علم الإنسان، إنسان علم قرأ وسمع وشاهد موت فلان وموت علان وردد هو بلسانه وقال: كلنا سنموت، كلنا سنموت. فافتراق العلم عن العمل واقع موجود كما ذكرت، متفاوت من شخص لآخر. انظروا في قصة الدجال، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأنه يطوف الأرض إلا مكة والمدينة محرم عليه أن يدخلهما، فيصل داخل المدينة فتجد بأهلها ثلاث رجفات، يخرج للدجال منها كل كافر ومنافق، ويخرج إليه شاب هو خير الناس أو من خير الناس، يقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت الدجال إلى أتباعه ويقول لهم: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته أكنتم تؤمنون بي؟ يقولون له: نعم. فيشق بنصفين، ثم يقول للشاب: قم. فيقوم الشاب متهلل الوجه فرحان، يقول: والله لقد ازددت فيك بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الدجال بقتله فلا يمكن منه، ويضرب ما بين ترقوته إلى رقبته يعني بغلاف من نحاس فلا يصل إليه، فأخذ ويلقيه، ويظن الناس أنه ألقاه في النار وإنما ألقي في الجنة. هذا سيد الشهداء عند الله. قال العلماء هو سيد شهداء أهل زمانه، وإلا فهو يعني من سادة الشهداء وأفضل الشهداء على جهة العموم والجملة، حمزة ابن عبد المطلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله فقتله. لما ننظر ونتأمل في قصة الدجال، الدجال سيتبعه خلق كثير من الجهال والأعراب والنساء، خلق كثير هيتبعونا، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. البعض قد يقول والله مسألة سهلة، مسألة سهلة، من سيتابعه يوم؟ لا أبدا، ورد في الخبر أنه سيتبعه خلق كثير، هو ممخرق، سيقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي تنبت، يقول للخرب أخرجي كنوزك تخرج كنوزها، تتبعك عاسيب النحل. لكم أن تتخيلوا، وخصوصا واللوثة المادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، لكم أن تتخيلوا هذا المشهد مع غربة الحال وضعف الإيمان، والإنسان قد يبيع دينه بثمن بخس. كان بعض العلماء يقول لأصحابي وددت لو حافظ أحدكم على دينه كما يحافظ على نعله، لو ثمت دي. ما انظروا في المشهد الذي نعيشه الآن، فتنة لكل مفتون، البعض سخط على الحكم الإسلامي وعلى المشروع الإسلامي وعلى الإسلاميين، ده هذا واقع لم يكن موجودا بالأمس. ما الذي ذهب؟ ما الذي حدث؟ مثلا قل البنزين، شوية إشكالات مثلا بلطجة وعربدة، هل إقامة المشروع مثلا سيتم مع طريق مفروش بالورود مثلا، هيحملوك على الأعناق سيصفقون لك لو جاز التصفيق؟ أبدا، أمر له تمن لابد من بدله، ولكن سرعان ما نسينا، وكأننا كنا ننشد أن يقام المشروع بين عشية وضحاها، ولذلك بيأتي التساؤل. لا، انظروا للمشهد، انظروا لهذا رجل مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، ولكن نقول إنها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. للأسف هذا واقع مشاهد، أن يبيع الإنسان دينه بثمن بخس، غربة حال تجعل الإنسان يقدم الدنيا على الآخرة. مثلا عارض فاني وعارية مسترجعة تنسيه دينه، تنسيه ربه، تجعله يكفر بآخرته. مثلا أسأت أنا وأصبت، أحسنت أو أسأت، يعني التطبيق الإسلام أو التمسك بالكتاب والسنة مسألة سالمة عن المعارضة. فالدجال خلق كثير هيتبعونا كما ذكرنا على ضلالته، هو ممخرق هيدعي الربوبية والألوهية، هيفتن به خلق كثير، فالواجب علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي. بخير والله.
يا رب دايما ان شاء الله. اولا كنت عايز اتكلم معاك بس حاجة، وثانيا عايز اطلب منك طلب، بس لازم الفلوس قبل ما اطلب الطلب. الله يبارك لك.
اتفضلي، ايه الطلب؟
تمام، اول طلب الاول. اوكي، كنت عايز حضرتك بس يعني تعمل موضوع حلقة عن الـ عن الـ عن الموت
والآخرة والقبر والصراط والميزان.
أيوة بالضبط، وعن الخاتمة
وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة.
يا ريت يا شيخنا بجد يا ريت. احنا بقالنا كتير قوي ما سمعناش عن الموضوع، بقالنا كتير شغالين بالنا بالسياسه
عندك حق، كل احاديثنا سياسيه والله.
ايوه والله، وناسين
الكل الكبير والصغير والراجل والست، ما فيش الا سياسه، ويا ريتها سياسه شرعيه، يا ريتها سياسه شرعيه، ما دام جمله الفتن والبلاء اللي احنا عايشينه.
لا اساسا يعني، ولا باين لها سياسه ولا باين لها اي حاجه اساسا.
صحيح صحيح،
الواحد اصلا حاسس ان هو تايه كده، حاسس ان هو في متاهه، ولا بيت جحا اصلا، حاسس ان احنا عايشين في بيت جحا بس على واسع شويه.
صحيح.
بس والله ثاني حاجه بقى، كنت عايزه اتكلم عن موضوع العلماء. يعني انا النهارده كنت قاعده في الجامعه مع في محاضره ادب، لقيت الدكتور بيتطرق لموضوع الشيخ محمود شعبان، ولقيته بيتكلم بطريقه مستفزه جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا مش اول مره اقعد في موقف زي دوت، ان انا واحده منتقده تقعد كده تسمع كلام كتير قوي مسيء على العلماء. نفسي يا شيخانا بجد تعمل حلقه عن قيمه العلماء، وتقول فيها ان قبضه عين من العلماء دول بتساوي قبضه رحمه من رحمات ربنا في الارض. هم ليه مش قادرين يتخيلوا ده ليه؟ بجد الموضوع صعب جدا، الواحد بيبقى بجد مش قادر. يعني انا النهارده وانا قاعده في المحاضره كنت خلاص حاسه ان انا هقوم هنفجر فيه اصلا، بيتكلم بطريقه مستفزه جدا. مش هو بس الواحد، كذا دكتور في كذا ماده، لدرجه ان الدكتور بتاع المواد الاسلاميه عندنا، عشان انا قسم تربيه قسم لغه عربيه ودراسات اسلاميه، الدكاتره بتوع العلوم الاسلاميه بيتكلموا بطريقه وحشه جدا. انا بجد ببقى هموت اصلا. انا لما قلت اتكلمت قبل كده مع دكتور بقول له يا دكتور المشكله مش مشكله اسلامه، المشكله مشكله مثلا انسان مش قادر مثلا يستحمل الكلام الاستفزاز اللي قدامه، او مش قادر مثلا يسيطر على نفسه او ضيقته، فبيتكلم للاسف بطريقه وحشه. فبلاش نكبر دايره النطاق على الاسلام بس، يعني خليها محجمه على الاشخاص. يقول لي لا هم لو مش قادرين يحملوا اسم الاسلام خلوه يسيبوه احسن، ما يتكلموش بطريقه الاسلام، ما يتكلموش مش عارفه ايه، ما يتكلموش. قلت له حضرتك انت مسلم؟ فلقيته بص كده قال لي طبعا مسلم. قلت له انا مسلمه وهو مسلم، كل واحد ليه طريقه وكل واحد بيقدر يعبر ازاي الاسلام. هم واصلين لدرجه احنا مش واصلين لها، يعني هم عارفين بديننا اكتر مننا. هم الغيره بتاعت الاسلام هي اكلاهم شويه، احنا المفروض نشكرهم على اللي هم فيه، هم حاسين بالاسلام اكتر مننا، احنا يا ريت بس نوصل لربعهم. هم غيرتهم على الاسلام اكتر مننا عشان هم حاسين بيه اكتر مننا. احنا لما سمعنا موضوع اهانه الرسول عملنا ايه؟ حضرتك عملت ايه؟ قعد يقول لي لا انا عملت كتير وعملت، بس انا مش بتكلم عن نفسي. قلت له ازاي في وقت زي دوت ما تتكلمش عن اللي انت عملته؟ هم اللي حواليك هيستفادوا ازاي؟ المفروض انت عملت حاجه تقول انا عملت كذا يا جماعه، ولازم نقف ولازم نعمل ولازم 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 عشان كلنا نتحرك. لو واحد مثلا في غفله انت تقومه وتقول له. يعني هم كلهم عاملين يعني حاسه ان الحرب حوالينا من كل حته اصلا، حاسه ان انا قاعده في النص وكل حد حواليا، يعني صحابي بيتكلموا بأسلوب وحش جدا، عارفه شيخ يعني صحابي بيتكلموا بأسلوب ايه، ان هم مغيبين وسامعين كلام من هنا ومن هنا ومن هنا وبيقولوا خلاص، هم مش فاهمين اصلا هم بيقولوا ايه، بس هم سامعين كلام. شفت الشيخ ده قال ايه وشفت الشيخ ده قال ايه وشفت ده، صراحه ايه الاسلامي في كده؟ ايه في الاسلام اصلا؟ بجد ببقى حاسه خلاص انا اصلا ايه هنفجر، لدرجه ان صحابي بيقولوا لي خلاص ما تتكلمش مواضيع ثاني عشان انت مش قادره تمسكي نفسك. بجد مش عارفه اعمل ايه والله، يا ريت تتكلم في الموضوع ده كتير قوي بجد. خلاص اتخنقت والله يا شيخانه بجد والله.
جزاكم الله خير، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله تبارك الله. يعني طبعا الفتنة موجودة، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، العافية التي نعيشها بمثابة فتنة. يعني كان عبد الرحمن بن عوف يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصل، وقال البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون. يعني إن كان الناس وبعضهم بيود الرجوع لعهد مبارك مرة ثانية لأن كان أمن وكان لدى، إحنا لما حنتذكر الحال، مش اللي حقول كنا فيه في المساجد في المعتقلات، كان حال على الأقل ليس فيه هذه الفتن التي أهلت وأطلت علينا، انقسام مريب حتى في الصف الواحد، تنافر قلوب. يعني الكل بحاجة لوقفة لله، وقفة مراجعة، وقفة محاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أنا التعبير طبعا الأخت اللي ابتدت بيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأنا بسمع عبارات حقيقة من الأخوات ووقفات ما شاء الله تبارك الله تدل وتنم عن يعني حالات إيمانية، عن فهم لدين الله. أحيانا الكثير من الرجال يعني بيظهروا بمظهر غاية في الغرابة، غاية في الشذوذ، وكأن فعلا المسائل يعني لا يمكن أبدا ان احنا نقدم رجال فيها على نساء، وان اصل اتعلموا وفهموا، لا ابدا، ده ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهذا مشهد بيبشر بخير كثير. احنا لما كنا في المعترك اللي احنا فيه نسينا كثيرا، تركنا الكثير من المعاني الايمانية. الامر بحاجة لوقفة لله، سياسة لا يصح ان تكون ميكيافيلية، وكأن البعض يريد ان يقلب البعض الاخر مشاحنة وخصومة على الماديات وعلى الدنيويات. المسائل التي كنا نرددها بالامس صارت طي النسيان، وقفة لله تبارك وتعالى. وإلا فالعافية التي نحن فيها الان هي بمثابة لون من الوان الابتلاء. انا لا احمل المسؤولية لسين دون صاد. الاخت وهي تقول عايزين نسمع كلام الإمام في الموت، ده التعبير هذا أنا سمعته أكثر من مرة حقيقة ومذهول، إن إحنا عايزين نسمع كلام الإيمان، عايزين نسمع عن الموت والقبور والآن. ليه؟ لأن الكلام كله في السياسة. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ. أنا معيش في كده مواضيع والله الواحد.
تفضل يا أخ عبد الرحمن، بس ارفع الصوت شوي.
يعني مثلا اللي هو زيارة مثلا اللي هو وزير السياحة لإيران، واللي هو تعليق يعني إنه يكون في ترابط بين السياحة وبين مصر وإيران، برضو كمان يعني حتى كمان تصريحات اللي هو الرئيس الإيراني بإن هو هيكون السياحة في مثلا قنا والأقصر، ومعروف بإن هذه المناطق الجهل في الدين فيها كثير جدا. وأنا كمان حتى كمان سمعت من بعض المشايخ عندنا في بني سويف بإن هم ذهبوا في رحلة دعوية هناك في قرية معينة، كان في ناس لا تعرف أساسا اسم الرسول إيه، والناس برضو لا يعني كيف إن يكون مثلا، وبعض الأمور تقول الآن بأن الرئيس مرسي هو رئيس الولي الشرعي لمصر، وكيف تكون الولي الشرعي لمصر، وهي مهمة الولي الشرعي هي حماية الدين والعقيدة.
هجاوبك أنا بإذن الله. إحنا يعني أنا قادم الآن من اجتماع في هيئة الحقوق والإصلاح، وتناولنا هذا الموضوع، موضوع وزير السياحة والبروتوكول. يعني لم تتم رحلات حتى الآن، ولكن في بروتوكول عقد، وإن هم يجوا في سيناء ويجوا في قنا والأقصر وأماكن الآثار، وحتى هذه بتشكل نوع من الخطورة. وأنت تدرك والكل يعلم إن المسألة طبعا الشيعة لهم خطورة كبيرة جدا، يعني دولة عقائدية والخطر كبير، وإن كان الخطر لا يقتصر لا على الشيعة ولا على سياحة الشيعة، يعني في تنصير وفي يعني سياحة أقرب لسياحة الزنا يعني، سياحة جنسية بيسمونها، ما كل ذلك موجود، وكل ذلك نحن ننكره، كل ذلك نحن ننكره. خطورة الشيعة وتبيان خطورة الشيعة فعلا من الأهمية بمكان، لابد أن تتضافر الجهود على هذه المسألة. نقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، حنجد كفريات وحنجد ضلالات. فخطورة الشيعة على أرض الواقع في لبنان، في دول الخليج، في العراق، مخالب قطط للأمريكان، مخالب قطط وتواطؤات مع يهود وغير يهود، في اليمن غير اليمن، في السعودية، في مصر، حرصهم على دخول البلد، الإغراءات اللي بيمارسوها وهي كثيرة. ولكن في المقابل يعني مش عايزين نزايد على موقف الرئيس مرسي، نوضح المفاهيم دون مزايدة، وإلا فهو على علم بخطورة الشيعة. ذكر معاني كثيرة تتعلق بهذا الأمر، عروضهم السخية في وقت أزمة، يعني من الممكن كانت تحل المشكلة، ولكن هو يرفض هذه العروض السخية. حرصه على عدم وجود قدم للشيعة موجود، ولكن في تصرفات فعلا على الأرض لابد من الحيطة والحذر لها. يعني مش هنجامل على حساب الدين. الحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. وأعظم الأشياء بالحيطة والحذر جناب التوحيد وجناب التشريع. وبالتالي فالرد على الشيعة الحذر من أن تتواجد قدم للشيعة بالدولة الفاطمية اللي أقيمت هنا، وكان البعض حريص على إعادتها مرة ثانية. ده تاريخ مش هينسى. حتى اقتراب الشيعة من بعض الطوائف الموجودة والرحلات المكوكية بينهم وبين إيران، ده أمر ملف لا يمكن أن ينسى ولا يمكن أن يهمل. ولكن في المقابل إضاعة هيبة نظام الحكم الطعن المباشر في الرئيس، وإزاي ما يعملش الرجل في اليوم الأول قال يعني وليت عليكم ولست بخيركم. فننصح مراعين أدب النصيحة، مراعين ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك لابد من مراعاته. لا يصح التواطؤ مع أعداء الإسلام والمسلمين، ولا أن نكون مخلب قط يعني من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع في أن ينصح الرئيس مرسي بالضوابط الشرعية بالحيطة والحذر لدين هذه الأمة. هذا متأكد، هذا متأكد. وفي ذات الوقت إضعاف وإضاعة هيبة الحكم في جبهة إنقاذ وفي أشياء كثيرة. والبعض يريد أن يخلع، لا أقول الرئيس مرسي، لا ما حيموت. إيه المسألة؟ مسألة هينة جدا. وينخلع أو لا ينخلع دي هذه مسألة يعني حنتكلم فيها بإذن الله تعالى، مسألة ليست من الأهمية بمكان بقدر أن التخوف يكون على المشروع الإسلامي، على عودة هذه الأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. أن تستثمر مسائل، انظر لتركيز الإعلام على الضباط الملتحين، هل لسواد عيونهم؟ أبدا أبدا. ده إعلام أنت تعلم مسلك، تعلم طريقته. وبالتالي يعني الشيطان فقيه في الشر، وانفقه في الشر يرضي الإنسان ببعض أفعال البر والخير. فمسألة يعني تحقيق المصلحة ودفع المضرة والمفسدة تحتاج لنظر شرعي حتى يصطلح كل فريق على حقه. حائط صد أمام الشيعة، رفض لكل محاولات الاختراق، وفي ذات الوقت عدم هدم للرئاسة اللي بتمثل مشروع إسلامي وتزودها بالنصائح. ولا بأس أن نرفع الصوت كما نرفعه الآن، وهذا أيضا يصب في خانة مؤسسة الرئاسة، أن في ضغوط، في ضغوط بترفض دخول الشيعة واستثمار حتى السياحة لبذر البذور الشيعية الكفرية الضلالية. نعود لموضوعنا، وكنا نتكلم في مسألة تطبيق الشريعة والعودة للكتاب والسنة، ولسنا ممن يحيا حياة الخيال. كنا هذه خطوة على الطريق، مجيء الدكتور محمد مرسي وتصريحاته وحرصه وهويته. اختلفنا معه أو اتفقنا في هذه القضية أو في غيرها. الرجل الكل يقول رجل إسلامي، مشروع إسلامي في الخارج وفي الداخل. وبالتالي لما أتى، هل كانت خيالية أن نتصور أن بين عشية وضحاها سيطبق الإسلام؟ البعض بيكفر الدكتور محمد مرسي، البعض يقول أين تطبيق الشريعة، وعدنا بتطبيق الشريعة. انظروا ما يستطيع الحركة أيام معدودة وتساءل. وهذا من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا. أين أنت لو جئت للحكم ستستطيع تطبيق الشريعة في مثل هذه الأجواء؟ ده كل يوم أشبه بانقلاب، قطع للمترو، احتلال لمجمع التحرير، قطع لميدان التحرير، أشياء غاية في الغرابة. غايه. قنابل مولوتوف وقنابل مولوتوف، جبهه الانقاذ بتشكل نوع من الغطاء السياسي لممارسه العنف، تواطؤ بين الخارج وبين الداخل، بين الكفر وبين النفاق، كل ذلك بيحدث. اي والله، واكثر منه يحدث. وانا عندما اشاهده يحدث لي انهيار مثلا او حاله اكتئاب، اقول لا، هذا المشروع له ثمن، لابد من بذله. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. انا اتذكر السنن والسير، لا داعي ابدا لان نحيا حياه الخيال والوهم. ده الامام الشافعي رحمه الله عليه سئل: ايمكن العبد ام يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. واشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل، ويبتلى المرء على قدر دينه، فان كان في دينه صلابه زيد له في الابتلاء. انا انظر للرئيس واشفق عليه، اقول سبحان الله، انسان حقيقه ورث تركه مهلهله، كيف يقوى، كيف يقوى وهذه الجبهات من هنا ومن هناك كلها تريد ان تنهش، ليس فيه فحسب، لا، في كل صغيره وكبيره، في المشروع ذاته، في صلاته، في درسه وخطبته، في هيئته وسمته، في اولاده وزوجه، في كل شيء، في كل شيء. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض. انا اشفق عليه حقيقه، ابتلاء شديد. كيف نعود لمعاني التمكين مره ثانيه؟ لابد من استحضار لطبيعة الطريق. الطريق ليس مفروشا بالورود ولا بالرياحين. أنا أجزم وأقطع بأن المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ولتعلمن نبأه بعد حين. أنا مازالت البشارة موجودة عندي، بتشره ولا تنفره. أقول سبحان الله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. يا ليتنا نتمثل حالة الأفاضل. انظروا يوم الأحزاب، يقول ربنا تبارك وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد، شدة الريح وشدة البرد وشدة الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وعلى الرغم من هذه الشدائد قالوا بلسان الحال والمقال: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما أبعد الفارق بين أمسنا وبين يومنا. كيف يصير ديننا وراءنا ظهريا؟ حرب على الإسلام لقلة ذات اليد، شيء من الصبر، شيء من احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. هي السنن والسير لابد من قراءتها قراءة واعية. ورقة بن نوفل لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يحكي له نزول الوحي عليه، ما الذي قال؟ معنا اتصال، الدكتور عبد الله، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل.
عليكم السلام، تفضل أخوي.
ازي حضرتك شيخ؟
بخير والله.
الله يحفظك شيخ. أنا حضرتك عندي مسألتين عايز أخذ رأي حضرتك فيهم عشان بتواجهني في أثناء عملي. أنا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور زي ما تعرف حياتك في مجلس الشورى.
أيوه تفضل أخوي.
فالإخوة دايما بيتساءلوا ان احنا كان في قضية خاصة بعرض قروض جاية من البنوك الاجنبية بفوائد ربوية طبعا زي ما حضرتك عارف، وان احنا طلبنا من المجلس ان عرض هذه المسائل على هيئة كبار العلماء كما نص الدستور في المادة الرابعة انها الهيئة المختصة بالمسائل اللي تخص الامور الشريعة الاسلامية.
اي اتفضل.
طبعا واجهنا بهذا الامر الاول بين الاخوه اعضاء حزب الحريه والعداله برفضهم لهذا الامر، وقالوا ان الشعب هو مصدر السلطات، وان الهيئه للشعب لمجلس الشورى مش ملزم باخذ هيئه كبار العلماء في مثل هذه المسائل، رغم ان احنا استشهدنا بمواقف للدكتور محمد مرسي لما كان عضو في البرلمان في 2005 وكان بيطالب الحكومه اثناء ما كانت حكومه الحزب الوطني بان القروض الربويه ربا، وان هو ما ينبغيش ان احنا ناكل الشعب المصري حرام، وان هو قال كمان في تعهداته لما تولى الرئاسه ان هو لن يقبل ان ياخذ ما يعني للشعب المصري او يؤكل الشعب المصري من اموال الربا. ومع ذلك هم رغم ان احنا طالبنا حتى ان احنا هنلجأ للقضاء، لكن اكدوا ورفضوا وصمموا وهم اغلبيه في المجلس ومرروا القوانين اللي فيها القروض الربويه. دي المساله الاولانيه. المساله الثانيه، وجهنا طلب مناقشه للسيد وزير السياحه بفتح ابواب السياحه لايران والشيعه، وطبعا اكيد حضرتك يعني في غنى عن ان نقول لحضرتك عن خطر هذا الباب، وقلنا ان الامر ده مستقر من ايام ربنا من على مصر بفتحها من صلاح تحريرها من صلاح الدين الايوبي من الشيعه الفاطميه، وان الامر ده مستقر في عقيده الشعب المصري، وان دول خطر كبير جدا على العقيده وامن القوم في نفس الوقت. ومع ذلك واجهنا برضو اخواننا في السبية من حزب الحرية والعدالة بانهم رفضوا هذا الامر، وقالوا ان ده البلد النهاردة يعني في حاجة للسياحة، وانهم حيجوا عشان يروحوا يزوروا الاقصر واسوان، وحتى رغم كده مرروا من الموافقة بمثل هذا الامر، وصرح النهاردة حق بالموضوع بتاعنا وزير الطيران بانه اول رحلة هتبدأ الاسبوع ده من طهران الى اسوان. وطبعا حضرتك عارف موضوع اسوان ويعني انتشار الطرق الصوفيه وخطر هؤلاء الناس من هذا الباب. فانا كنت عايز يعني اسال حضرتك ايه دورنا احنا اولا يعني تيار اسلامي بيلتزم بمثل هذه الامور، والنصيحه اللي حضرتك توجهها لاخواننا اللي هم مثلا متابعين الان يعني البرنامج المفروض ان الدكتور محمد مرسي اعلنه ووعد به التيار الاسلامي قبل توليه الحمله الانتخابيه بان الشيعه خط احمر لا يمكن الاقتراب منه. فاحنا كنا عايزين بس حضرتك توجه لنا نصيحه لنا ولهم ماذا نصنع في مثل هذه المسائل.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. والله زادكم الله حرصا وهدى وتقى وفرلا، والا فا يعني ان يحتاط الانسان لدينه ولشريعه ربه يحمد له هذا الموقف. اذا كانت المساله بتتعلق بالقروض الربويه والرئيس مرسي كان بيرفضها قبل ذلك وما زال يرفضها الان، وبالتالي ان نرفع الاصوات برفض القروض الربويه هذه مساله يعني لا يتنازع عليه، وان تحال لهيئه كبار العلماء حيطه ما شاء الله لا قوه الا بالله، هيئه رسميه لما نقول مثلا ان احنا نحيل مسائل لنا لا بنحيلها لهيئه كبار العلماء حتى لو كانت حاله اضطرار. ما هو لما تم النقاش في المساله في مساله قرض بنك النقد الدولي كان البعض بيرى انها رسوم اداريه والبعض الاخر يرى انها ليست رسوما اداريه ولكن فوائد ربويه الضروره تبيحها. هل فعلا في ضروره تبيحها؟ الا ففي حتى قول بانه لا يجوز الاقتراض بفائده لا في حال الاضطرار ولا الاختيار، لا القرض الانتاجي ولا الاستهلاكي، لا على مستوى الفرد او الدوله، لا القليل ولا الكثير، لا يجوز الاقتراض بفائده، وخصوصا البلد بتعوم على بركه نقود يعني قد يتأجج تحصيل هذه النقود اسباب البركات وحلول الرخاء والنهضة والأمن والبركات بتحل بطاعة الله والعودة لدين الله، وإلا فالربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالحاصل إن كون يتم عرض الأمر على هيئة كبار العلماء، ما المانع يعرض الأمر مجلس شورى وغير مجلس شورى، هنعرض الأمر على هيئة كبار العلماء أن يخلي الشعب مصدر السرودات. كلام يعني يحتاج إلى ضبط، إلى ضبط، وإلا حل المسائل حتحال لأغلبية لأقلية. لا طبعا، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تحل المسألة ده مسلك سوي، وحتى لو كان يعني طالما إن في نصوص شرعية الواجب علينا الأخذ بها، سواء كنا أقلية أو أكثرية في حزب النور أو الحرية والعدالة، وإلا فالحكم مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. المسألة إن الشيعة خطر على العقيدة كما سبق ووضحنا وبينا، أن نقف صفا واحدا كل الأحزاب كل التيارات الإسلامية كل مسلم يقف أمام هذا الخطر الداهم بكل الصور وبكل السبل، سواء كنا في مجلس الشورى لا في القناة هنا لا في المداخلات التي تأتي، حنوضح البيانات غير الخطب والدروس، ارتفع الأصوات برفض دخول الشيعة لهذا البلد. وان وزير طبعا اسوان وغير اسوان، ما دي يعني البلد الدنيا كلها اشبه، لا اقول بقرية صغيرة او لا ابدا، دي صارت اشبه بدهاز صغير. فهل اسوان مفصولة على الاسكندرية مثلا؟ لا فصل بين هذا وذاك. كما ذكرنا الوقفة هذه لله تبارك وتعالى، والحق لابد من قبوله من كل من جاء به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن يغفر لصغيرنا وكبيرنا وحينا وميتنا وشاهنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم نتودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.